هو احد اللقاءات العلمية مع علامة الشام وشيخ الزمان ومفتي الانام ومحدث الانام بعد وزمان.
كيف حالكم؟
الله يبارك
فيك. عساكم جميعا بخير.
الله يبارك فيك.
مرحبا.
وين مساك؟ شيخنا بارك الله فيك. حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أن حديث علي يا شيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 4 ركعات. يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. شيخ هذا حديث ما صحته يعني شيخ.
حسن.
وكيف تكون بتسليمة واحدة أم بتسليمتان؟
وإلى الجواب بالنسبة لكل السنن سواء ما كان منها من السنن المؤكدة أو المستحبة فهو كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح. وإن كان بعضهم ينكره صلاة الليل والنهار مثنى مثنى هذا هو الأصل وهذا هو الأفضل، لكن يجود الوصل، والوصل يكون على صورتين اثنتين. الأولى الوصل بتشهدين وبتسليمة واحدة، والوصل الآخر بتشهد واحد وتسليمة واحدة. كل هذا جائز، والأول أي مثنى مثنى هو الأفضل. لعلي أجبتك عن سؤالك. أنكد غيره.
شيخ هل من الممكن أن يرى الرجل صالح ربه في المنام وهل يكون بهيئة وعينه ومجسمة؟
النبي أبو مصطفى وكما يقولون عندنا عزيز بدون قيام. أهلا
شيخ هل من الممكن أن يرى الرجل صالح ربه في المنام وهل يكون بهيئة معينة مجسمة؟
بهيئة معينة مجسمة. أنت تدري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، هل كان ذلك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مما يصح لمسلم أن يقول رآه بهيئة وليس بهيئة فقط بل رآه بهيئة مجسمة؟ هل يقول المسلم هذا؟ فإذا كنا لا نقول مثل هذا في النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام فبالأولى والأحرى ألا نقول مثله بالنسبة لمن دونه من المؤمنين. لكن يبقى في ظني الجواب عن قسم آخر من السؤال، وهو هل يمكن للمسلم أو المؤمن أن يرى ربه في المنام؟ بلاش القيد الإضافي التي أضفتها في سؤالك. الجواب ليس عندنا نص من كتاب أو سنة ما يمنع من ذلك، ويمكن أن يقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر غيره.
شيخ ما الحكم في رجل عامي من أعوان المسلمين قد لبس عليه أهل البدع فدخل معهم ودافع عنهم فهو لا يعرف حقيقة حالهم؟
لا شك أن عامة المسلمين هم معذورون من زاوية ومن جانب، لأنه كما قال تعالى ولو بغير هذه المناسبة هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي لما فلا. طبعا الآية تعني ما يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون من حيث رفع الدرجات والمنازل، لكن أيضا بالمقابل لا يستوون في المؤاخرة كما جاء في بعض الآثار السلفية، وأظنه عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه حيث قال: ويل للجاهل مرة وويل للعالم سبع مرات. عرفت هذا الجواب؟ طيب، فمن هذا الجانب هم لا يؤاخذون، لكنهم يؤاخذون إذا ما تجاوبوا دون أن يعملوا عقلهم وفكرهم بمقدار ما عندهم من عقل وفكر، ولا أقول بمقدار ما عندهم من علم، لأن البحث أنهم ليسوا بعلماء. ولذلك فأنا أقول في مثل هذه المناسبة ردا على الذين أغلقوا باب الاجتهاد في العلم، أنا أقول سبحان الله، باب الاجتهاد لا يمكن غلقه حتى على العامة، حتى على العامة الذين ليسوا من العلماء بل ولا من طلاب العلم. كيف؟ هؤلاء عليهم، وهذه مسألة واقعية وكثيرا ما نسأل عنها، أنه يصلهم خبر عن عالم معروف له منزلته بين الناس فتوى، ثم تأتيهم فتوى من عالم آخر تخالف أو تعارض الفتوى الأولى، وأيضا في مسألة حديثية يأتيهم خبر أن عالما ما صحح حديثا ما وعالما آخر ضعفه، فيقول: حيرتمونا ضيعتمونا. حق لهم هذا وما حق لهم، وهنا كما يقال بيت القصيم، عليهم أن يجتهدوا. هنا بيت القصيم العامة، عليهم أن يجتهدوا، فما بالكم بالعلماء؟ كيف يجتهد هؤلاء العوام وهم لا علم عندهم؟ نعم، لا علم عندهم العلم الشرعي، لكن عندهم علم كما قيل قديما ايش يقول العالم: العقل عقلان فموهوم ومكسوم، موهوم ومكسوم. هؤلاء العامة إذا ما جاءهم مثل هذا التعارض، هناك أمور واقعية يشترك في معرفتها هؤلاء العوام مع من هم يعني من الخواص، سواء كانوا علماء بل ولو كانوا من طلاب العلم. ما هو القدر المشترك بين هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء؟ هو مثلا، وهذه من مشاكل العصر الحاضر، دكتور تخرج في الأمس من الشريعة، أخذ الشهادة في الشريعة، دكتور، لا يستوي في علمه مع دكتور آخر تخرج منذ عشرات سنين وهو جاد ويعمل في علمه، وليس كما يفعل كثيرون اليوم يركن إلى الشهادة ثم لا يزداد علما. لماذا؟ لأنه سعى وركض ركضا حثيثا وراء نيل الشهادة، فقط للشهادة للوظيفة، فهي وسيلة للوظيفة وليست وسيلة للتعرف على القواعد العلمية ليزداد بتطبيقها على الفروع الفقهية علما على علم. فأقول هذا الدكتور الذي تخرج في الأمس القريب وحصل شهادة في الشريعة لا يسوي مثلا مع الذي تخرج منذ عشر سنوات وهو يذهب ويعمل في علمه. هل يسوي يعني مثلا؟ هل يحتاج هذا إلى عالم؟ لا. وعلى ذلك يمكن تعداد الأمثلة والصور. الذي تخرج مثلا منذ 20 لا يقارن به الثاني الذي تخرج منذ 10 سنوات، وهكذا دواليه. هذا مثال يمكن للعامة أن يجتهدوا، وأنهم لا يعذرون عند الله عز وجل فيما إذا جاءتهم فتوى من الدكتور الأول وكان عندهم فتوى من الدكتور الثاني فضلا عن الثالث فضلا يقول حيرتمونا. ما ينبغي أن يقال هذا ولا يجوز له، وإنما عليهم أن يشاهدوا. هذا مثل في العلم هم يطبقونه في غير العلم. مثلا إذا أراد أحدهم أن يشتري بضاعة ما لا يذهب إلى أي بائع، وإنما يتحرى يسأل من الأرخص من الأجود من إلى آخره. الدين أولى بأن يتحققوا أن يعني يتبينوا. هناك أشياء مرجحات كثيرة كثيرة جدا. أحد هؤلاء، ونحن ضربنا أمثلة بالدكاترة، دكاترة آخر الزمان، لكن الحقيقة نحن لا نقف عند هؤلاء فقط، وإنما نتكلم عن كل العلماء الآخرين. لابد من ملاحظة هذه الفروق، وهذا الفرق الأول في العمر في السن في طول الدراسة وقصر الدراسة ونحو ذلك. لكن هناك فارق ثاني وهو مهم جدا، وهو أن ينظروا في هذين العالمين بغض النظر عن الترجيح الأول، هناك ترجيح ثاني. أحدهما يعني يمكن أن يكون كما قال بعض الظرفاء عندنا في سوريا، العلماء من حيث واقعوا في هذا الزمان قسمان: قسم عالم عامل وقسم عامل عالم. مفهوم العكس مو كثير، لأنه هذا تعبير سوري، تعبير سوري هذا. ما أنا بقول القسم الأول مفهوم عالم عامل يعني بعلمه، لكن العكس عامل عالم بيقول أنا بالشام فلان عامل حاله عالم، فاختصروها وقالوا في القسم الثاني عامل عالم، يعني ليس بعالم مش لا يعمل بعلمه. لا، فإذا العلماء بين الناس واقع يدعي العلم. نعم، واقع العلماء في هذا الزمان قسمان: منهم العالم حقيقة، ومنهم كما قال الأستاذ يدعي العلم. وبالتعبير السوري كنكتة قسمان: عالم عامل وعامل عالم. إذن هؤلاء العامة الذين يدعون بأن العلماء حيروهم، هم حيروا أنفسهم، هم ضيعوا أنفسهم، لأن الله عز وجل حينما وهبهم العقل المميز لمعرفة العالم من الجاهل، الخير من الشر إلى آخره، هم عطلوا هذه الجوهرة النفيسة التي أودعها الله عز وجل فيهم، فهم من هذه الحيثية من حيث تعطيلهم هم سيؤاخذون. ولا ينفعهم احتجاجهم بأن العلماء حيروهم للسببين المذكورين آنفا، أنه قد يكون عالم حديث عالم بالعلم، هذا الصورة الأولى، وقد يكون قديم العلم فهذا يقدم على الأول، وقد يكون أشكل من ذلك عالم عامل وعامل عالم. في احتمال ثالث أو لابد من نظرة ثالثة، وهي أن يكون من النوع الأول عالم عامل بعلمه لكنه معروف بصلاحه عند العامة، أما الآخر ليس معروفا. فإذا هو ينبغي أن يهتم بهذا العالم الذي يعرفه صالحا، يعني لا يقول ما يخالف فعله قوله، وإنما يطابق فعله قوله. وأنتم تعلمون النصوص من الكتاب والسنة الكثيرة والتي يعني تأمر العالم بأن يعمل بعلمه، وإلا كان معذبا قبل غيره، كما قيل: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوهن. وخير من هذا الشعر الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. وهذا معروف عندكم: العالم والمجاهد والغني إلى آخره. بسم الله.
شيخ من المصارف
أحد حتى على شر إمامة إسرائيل. يعنى بعلم الحديث هذه فائدة الماشي في نقطة حديثية. هذه النقطة الحديثية بالنسبة للنقطة العصرية هي نقطة رجعية، وهي كان الناسخ لكتب الحديث بالأسانيد والمتون بعد كل حديث وسنده يعمل دائرة إلى أن ينتهي من نسخ الكتاب. تأتي المرحلة الثانية للاستيفاق من صحة النسخ، فيقابل المنسوخة إما على الأصل وإما على الشيخ المؤلف إلى آخره. فكلما انتهى من مقابلة حديث بسنده وضع نقطة وسط الدائرة، أنه هذه النهاية والختام، أن هذه الرواية مطابقة للأصل. أنتم بقى لازم تصبروا لما تشوفوا نقطة مثل هذه، انتهى الحديث حينئذ تفتحوا باب سؤال ثاني، وأنا لسه ما انتهيت. في عالم وصلنا إلى العالم الصالح، في مرجح آخر لعله من النوع الرابع الله أعلم، إذا لم تخني ذاكرتي وإذا خانتني فلا غرابة، لأن السن هو حقه، أظن تعذروننا. المهم في مرجح آخر، وهو أن لا يكون بتعبير الشيخ محمد الغزالي الإمام الشافعي في الفقه والإمام في التصوف غير محمد الغزالي المعاصر والذي له مواقف سيئة مع الأسف حول السنة، وغفر الله لنا وله. هذا الغزالي وليس الغزالي، هذا كان يسمي بعض العلماء بعلماء الرسوم، علماء الرسوم، وهذه أيضا مما ينبغي أن ينتبه بعض هؤلاء العامة الحيارة يشوفوا هذا العالم الذي توفرت فيه شروط المتقدمة كلها، وآخر ما ذكرنا منها الصلاح وأنه يعمل بعلمه. هل هو عالم حر مستقل أم هو من علماء الدولة الذين يسميهم الغزالي بعلماء الرسوم؟ شو الدولة ترسم والواقع. فإذا كان هذا العالم من هذه النوعية وهناك عالم آخر يشابهه في كل الصفات، مثلا في العلم في السن في الصلاة تقريبا كل مسؤول، لكن أحدهما من علماء الرسوم والآخر حر طليق، إذن ينبغي أن يرجح قول هذا على ذاك. لما؟ لأنه يمكن ذاك أن يساير بداري على قول من قال ودارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم، يمكن أن يكون من هذا النوع. إليه النفس تطمئن إلى ذاك العالم الذي ليس من علماء الرسوم. الربع ساعة انتهت يا أستاذ.
أنا حقيقة أنا سعيد بوجود إخواننا في من الكويت القادمين لكي ينعموا بمشاهدة شيخنا، ولكن أهتبلها فرصة وهم والوقت لهم، وليس من حقي أن أقول شيئا ما دام عندهم شيء يقولونه، إلا أني وقد استمعت إلى هذه الكلمات الطيبات التي أتهتمون بها في هذا المجلس. أحب أن أقول بأن المشكلة ليست بين العامة وبين الأشياخ الذين ذكرت من أصنافهم من ذكرت، ولكن المشكلة الآن وهي مزروعة أشبه ما تكون بفتنة في أرضنا نحن المسلمين، وهي شائعة بين للأسف الشديد بين بعض الدعاة الذين يقولون عن أنفسهم بأنهم دعاة على منهج الكتاب والسنة، وبين إخوان لنا آخرين جربنا وعرفنا منهم ما عرفنا، وأيضا من الطرف الآخر كذلك. فالمشكلة الآن تكمن شيخنا بارك الله فيه
في هؤلاء الذين يعني أججوا كثيرا من حرارة الأمور التي لم تكن معروفة من قبل. كان يكون مثلا أحدهم ممن نعرف من إخواننا على منهج الكتاب والسنة، ولكنه سرعان ما يظهر للناس أو على الناس بآراء أو بأحكام فقهية جديدة، وربما يريد أن يؤصل أصولا جديدة في الدعوة. فهؤلاء إخواننا طلبة العلم وخاصة الجدد منهم، هؤلاء هم الحيارة حقيقة، لأنهم وقعوا بين شقي الرحى كما يقال، بين إخوان لهم عرفهم في من قبل أو فيما قبل، وبين إخوان لهم ثبتوا على الخط الذي كانوا عليه، فاختلف الطرفان وافترع على قضايا منهجية. وهذه القضايا المنهجية الحقيقة خرج علينا بعض إخواننا بها كأنها أصول أو قواعد جديدة، كما سمعنا من بعض إخواننا مما اتصلوا بنا أو كتبوا لنا أو قالوا من يقول، بعض من يقول أو اصطلح اصطلاحا جديدا على اصطلاح جديد لما يسمى بتوحيد الحاكمية مثلا. فهذا التوحيد أو هذا النوع من التوحيد ما عرف لا في الأولين ولا في السابقين ولا في اللاحقين من بعدهم، حتى خرج علينا بعض هؤلاء الإخوان كما خرجوا علينا ببعض الآراء التي سبق وأن أجبتم عن كثير منها بارك الله فيكم. فنريد أن تشيروا جزاكم الله خيرا إلى هذه المحدثة الجديدة أو البدعة الجديدة التي ادعي بعض إخواننا بأنهم إنما يقربون ويسددون بتقريب مثل هذه المصطلحات الجديدة قياسا على ما فعل بعض الأسلاف من قبل، وجزاكم الله.
شيخ لعلي السؤال مرتبط مع شيخنا جزاك الله خير، موقف الشاب السلفي من بعض يعني المشايخ ممن يقول بجواز المظاهرات والاعتصامات وقسم التوحيد، ولعل ما وصلت من الأشرطة، ونصيحتك لهؤلاء الشباب يا
شيخ. أنا أقول بعد أن الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في اعتقادي يا أستاذي الكريم أنما كنت في صدده من الإشارة إلى أنواع العلماء وتقسيمهم إلى تلك الأقسام تنويرا لسبيل عامة المسلمين أن لا يقعوا في الحيرة، فبالأولى والأحرى أن يكون ذلك البيان تنويرا لسبيل طلاب العلم حول ما جاء في سؤالك المطروح آدها. فأنا بقول على ضوء ما سبق من البيان يمكن ربط الجواب عن السؤال الأخير، وهو يكفي أن يعلم إخواننا الطلاب وانطلاقا من التفصيل السابق في أنواع العلماء وأقسامهم، يكفي أن يعلموا أن هذه المصطلحات هي مصطلحات حادثة ولا يعرفها الخلف فضلا عن السلف، لا يعرفها الخلف فضلا عن السلف
في هذا المصطلح.
وأقول هذه المصطلحات كالحاكمية يكفي لهؤلاء الشباب أن ينتبهوا لتلك الفروق بين العلماء في السن في العلم في الصلاح والعمل بالعلم، وبالطبع يدخل في هذا أن لا يكون العالم يقصد الظهور يقصد الشهرة يقصد الآخر، هذا ينافي أن يكون من علماء الصالحين. فإذا لاحظنا هذه الأقسام المذكورة وتذكرنا أن مثل هذا المصطلح ومثل كثير مثل فقه الواقع مثلا الذي كنا كتبنا رسيلة صغيرة كما تعلمون حول فقه الواقع، كل هذه المصطلحات هي في اعتقادي بدع سياسية ليست بدعا سياسية شرعية، وإنما هي بدع عصرية لتجميع الناس وتكتيلهم. هذا التجميع والتكتيل الذي هو من طبيعة بعض الجماعات المعروفة، ولا نفشي سرا إذا قلنا هم الأخوة المسلمون مثلا، هؤلاء من منهجهم قولا جمع ثم ثقف، فعلا جمع ثم دع كل مين على ضلاله، كل مين على مذهبه، لأنكم تعلمون أنهم لا يتحاشون إطلاقا أن يجمعوا بين الخلفي والسلفي، بين الصوفي والمحارب للتصوف، بين السني وبين الشيعي، هذا على أساس إيه؟ جمع ثم ثقف، لا شيء من الثقافة. ودليل على هذا أنه كاد يمضي على دعوتهم التي يسمونها أيضا تسمية سياسية بالدعوة الحركية، أما نحن دعوتنا فهي جامدة، وأنا أشعر بأنني رجعي رقم واحد، واقتداء بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه عليكم بالأمر العتيق، فنحن نرجع إلى الأمر العتيق. الشاهد هذه المصطلحات هي بدعة سياسية ليس المقصود بها كواقع، أما النوايا فنحن ندعهم إلى الله عز وجل، أما كواقع لم نرى قرابة هذا القرن تقريبا كما قلنا من هذه الجماعة علما، بل لم نرى فيهم عالما فردا، وكان من المفروض أنهم لو كانوا صادقين في قولهم جمع ثم فقه أن يجدوا لنا، إذا صح التعبير هذا والمجال واسع، أن يجدوا لنا علماء في الحديث في الأصول في الفقه في إلى آخره، هذا الزمن كله كان أكبر من ساعات، لكنهم يدندنون ويتحركون على النظام العسكري مكانك راوح، تعرفون مكانك راوح في حركة لكن ما في تقدم، مكانك راوح. فإذا أقول أن لشبابنا هؤلاء بل لعامة المسلمين يكفيكم البيان السابق أن هؤلاء أولا أحداث وليس علماء قدامى، عرفوا بالعلم عرفوا بالصلاة، ثم أحدثوا مصطلحات جديدة يمكننا أن نطلق عليها عموم قوله عليه السلام وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لما؟ لأنها بدعة تخالف السنة، بدليل أنهم كانوا من قبله معنا يدعون إلى الكتاب والسنة، ويدعون إلى التوحيد بأقسامه الثلاثة، ويدعون إلى تمييز الصحيح من الضعيف من الحديث، وإذا بهم وإذا بأحسنهم علما إن كان فيهم حسن علما، إذا بأحسنهم علما ويعني وأحسنهم صلاحا وتقا، إذا به يدع كل هذا الجهد وكل هذا الاهتمام. وأنا أعترف بأنهم كان لهم فضل كبير جدا فيها، اختلفوا في عموم الحديث السابق وكل ضلالة في النار، فمن من قال أن الحديث ليس على عمومه، لكن الشاهد أن هؤلاء الذين قالوا ليس الحديث على عمومه وإنما البدعة ستجري عليها الأحكام الخمسة، هؤلاء أنفسهم ولسنا بحاجة إلى أن نستدل بمذهب عموم الحديث فهو واضح الحجة به، لكن هؤلاء الذين قالوا بأن البدعة تجري عليها الأحكام الخمسة قالوا إذا كانت البدعة تعارض السنة فهي بدعة ضلالة. فإذا أي ضلالة أكبر من أن يكون جماعة وليس فرد، أن يكون جماعة قد سلكوا الطريق المستقيم كما قال رب العالمين وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وإذا بهم بعد ذلك الاستمرار على الخط المستقيم يحيدون يمينا ويسارا بأهداف هذه المسميات، فصرفتهم ليس عن سنة بل عن الصراط المستقيم. لكن أريد أن أقول شيئا إنصافا للحق، كلمة الحاكمية لله من حيث المقصود هي تدخل في قسم من أقسام الثلاثة المصطلحة من العلماء، لكن مما يدل على أنهم استعملوا هذا الاسم المبتدأ لغرض سياسي مادي وليس بديني، أنهم لا يهتمون بجماهير الأمة التي أكثرها كما قال رب المسلمين في القرآن الكريم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نحن نجد المسلمين اليوم مع الأسف، لا أعني غير المسلمين من اليهود والنصارى والوثنيين، وإنما نجد المسلمين الذين يشهدون معنا ويقولون معنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، يصدق مع الأسف الشديد على الكثير من غد تلك الآية السابقة: وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون. ماذا فعل هؤلاء الذين أحدثوا بدعة الحاكمية؟ تركوا هؤلاء الجماهير في ضلالهم يعمهون، واهتموا بحاكم واحد، خمسة، عشرة، عشرين، يكونوا مية، يكونوا مية، تركوا الملايين المملكة في ضلالهم يعمهون. ما أنتم تهتمون بهم وهم الذين يذكرون الحديث الضعيف رواية والصحيح معنا؟ من لم يهتم بأي من المسلمين فليس منهم. هم يذكرون هذا الحديث، أين الاهتمام بأمر المسلمين؟ يهتمون بأفراد قليلين، نحن نقول إنهم من المسلمين، أما حسابهم عند رب العالمين. فهذه الكلمة إذا خطرة جدا، لأنها صرفت ليس هؤلاء الدعاة فقط الذين كانوا من قبل على الصراط المستقيم كما ذكرنا آنفا، بل وجرفوا معهم جماهير من الشباب المسلم الذين كانوا سالكين طريق المستقيم، أو كانوا على الأقل على وشك السلوك في هذا الطريق المستقيم، وإذا بهم يدعون هؤلاء الذين كانوا على وشك أن يسيروا معهم في الصراط المستقيم، لكنهم زادوا ضلالا وانحرافا، أنهم جروا أيضا أولئك الذين كانوا سالكين معهم، ليس الذين كانوا على وشك السلوك، بل أولئك الذين كانوا سالكين معهم، فأصبحوا لا يهتمون بمعرفة الأحكام الشرعية بأدلتها الشرعية أيضا، فضلا عن أن يهتموا بأن يدعوا من حواليهم ممن لا يسمعون مثلا الدعوة من النساء والعجائز ونحو ذلك، فأصبحوا في واد والصراط المستقيم في واد واحد. فأنا أقول نعم، واد الآخر وشحيق وعلى كل حال فقد تفضلتم علينا بربع ساعة أخرى
فمعذرة شيخنا
شيخنا جزاك الله خير. يعني هؤلاء الإخوان الذين قدموا للقائكم والاجتماع بكم حقيقة هو هذا الوقت على قصره لا يأتي بما عندهم من الأسئلة، ولكن كان من حسن الحظ والحمد لله أن أثير مثل هذا السؤال، لأن المعركة الكلامية الصحفية الآن قادوا الناس كما تفضلتم، يعني انحرفوا بهم انحرافا وظلوا بهم ضلالا بعيدا. الآن صفحات الجرائد هي مسارح المعارك هناك وفي غيرها ذلك البلاد. نضيف شيخنا يعني فقط للبيان للإخوان أن هؤلاء الذين انحرفوا وجعلوا أكثر الناس ليسوا بمؤمنين كما يقول الله تبارك وتعالى أو زادوا من ذلك، أقول ليت الأمر وقف عند حدود الاختلاف على مسائل فرعية، ولكنهم تعمقوا حتى صار اختلاف في الأصول والكليات والقواعد الكلية. ومن ذلك أنهم يعني هذا الابتكار الذي ابتكروه وأحدثوه قطعا لا يتعلق بالفرعيات، إنما هو يتعلق بالأصول والقواعد. ومن هنا حقيقة شيخنا يعني كلمتكم هذه الثمينة التي سجلت، وأرجو الله عز وجل أن ينفع بها إخواننا في كل مكان، لأن هذا سيعم بإذن الله تعالى، أرجو أن تكون هذه الكلمة بمثابة النصيحة لكل هؤلاء. أي نعم. لكن هناك شيء آخر شيخنا، وهم هؤلاء الذين انحرفوا عن الجادة وتركوا الصراط المستقيم في واد سحيق كما تفضلتم، هؤلاء الحقيقة يتوكؤون على مشايخهم وعلى علماء الأمة من أمثالكم وأمثال أستاذنا الشيخ عبد العزيز بن باز، أطال الله في عمركما وجعل عملكما صالحا أبدا إن شاء الله، والمسلمين جميعا. فأقول هم يتوكؤون على بعض المسائل التي أبديتموها أحيانا وفهموها، لا أقول فهموها خطأ، وإنما تأولوها تأويلا لمصلحتهم أو لمذهبهم الجديد الذي ذهبوا إليه. وأنا أقول بارك الله فيكم، حري من هنا إذا أن يكون لكم جزاكم الله خيرا بين الفينة والفينة، عندما يطلع هؤلاء على الناس أو على العالم بمسائل جديدة وأصول محدثة لم يسبقوا لها، أن يكون لكم رأي تبادرونه لإظهار الحق في أي مسألة من المسائل التي يظهرونها ولا يريدون بها إلا. وأنا طبعا لا أتدخل في النوايا حقيقة، لكن الواقع يثبت أن هؤلاء قد انحرفوا عن الخط وابتعدوا ابتعادا بعيدا.
نسأله وأن يعودوا إلى الخط المستقيم معنا قريبا إن شاء الله.
شيخ، سؤال يتعلق في نفس هذا الموضوع، وهو أن القائلين بهذا الكلام منهم من ينتمي إلى الدعوة السلفية، بل من مشايخ الدعوة السلفية،
هم كلهم ينتمون إلى الدعوة السلفية، يحسبون أنفسهم على الدعوة السلفية.
فموقف الشباب من هؤلاء والحضور عندهم والدروس يعني وحضور دروسهم والتلمذة على يعني أيديهم، موقف الشباب منهم شيخ؟
نحن نرى أن الشباب يختلفون من حيث العلم والثقافة الشرعية، وأظن أن القليل منهم إذا ما حضر درس أحد هؤلاء يستطيع أن يميز الخبيث من الطيب من كلامه، فإذا كان يستطيع ذلك فلا بأس من حضوره لدرس أمثال هؤلاء الذين هم كانوا معنا على الخط وانحرفوا إلى جانب آخر من نحو ما ذكرنا. أنا أرى أن الأخياء من طلاب العلم لا مانع أبدا، بل قد أقول بوجوب حضورهم مجالسهم لأمرين اثنين. أولا أنهم قد يسمعون منهم كلمة الحق، وكلمة الحق يجب أن تتبع من أي وعاء خرجت، وقد يسمعون كلمة الباطل، وحينئذ يقفون في وجه هذا القائل ويبينون له خطأه ولا يدعونه يلقي خطأه وينشره بين الناس الجالسين. أما إن كان من عامة الناس فعليهم أن يطبقوا المنهج الذي ذكرناه آنفا من حيث تمييز العالم على عالم إلى آخر ما سبق بيانه. وأعتقد أن هذا المقدار من الوقت إن شاء الله يكفي، ومعيرة إليكم جميعا، وأنا كان بأمني جدا أن يكون معي متسع من الوقت، لكن وقتي هو لكم سواء كنت معكم أو كنت غائبا عنكم، والسلام عليكم.
جزاكم الله خيرا ما أحسن إليكم، وبارك في عمركم وعلمكم، ونفع بكم الأمة، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من أهل الجنة. والسلام عليكم.
جزاكم الله خير. طبعا دخول مجالس برلمانية لا يجوز شيء، لكن التصويت فيها
شيء، التصويت طبق قاعدة الضرورات والمظهورات من جهة، وقاعدة الأخذ بأخف الضررين، الأخذ بأخف الضررين، وهذا لا يستطيعه إلا أفراد خليلي من الناس. بمعنى أنه نحن لا ننصح أحدا أن يرشح نفسه نائبا عن المسلمين في هذه البرلمانات التي تجمع النوائب، ما ننصح أحدا أن يرشح نفسه، ولكن ما كل ما يقوله أحدنا يتقبل بقبول حسن من غيرنا، فسنجد كثيرين من المسلمين، وقد يكونوا أيضا ممن هم من السلفيين أو كانوا من السلفيين، وقد يرون أن الدخول في البرلمان قد يكون يعني في خير المسلمين زعموا، فهم لا يسمعون نصيحتنا. فحينئذ نحن ننظر هناك مرشحون كثيرون من مختلف الأحزاب والجماعات البعثي والشيوعي والدهري والملحد والمسلمين. في ذلك نقول حنانيك بعض الشر أهم من بعض، فنقول نختار هذا المسلم السلفي ولو قديما، لأنه صار في قديم وفي جديد. نختار السلفي ولو حديثا على الإخواني، على الإخواني وإلى آخر. بديني الكلمة، بديني الكلمة. فنختار إذن الذي شره أقل من غيره. من هذا الباب نحن إذا كان لنا أن ننتخب ننتخب على هذه القائلة. والسلام عليكم.
سواء الخاص العام الموتد وغير الموتد، فما تنصحون أبناءكم بالجزاء؟
تنصحهم بالثبات على الحق، بالثبات على الحق ودراسة الحق، وأن لا تأخذهم في الله لومة لائم. وأنا أحيي القلب الطيب في إخواننا الجزائريين نساء ورجالة، نساء ورجالة. وأنا أعتذر إلهم أيضا عن عدم ردي عليهم الخطابات تترى وأنا لا أستطيع الإجابة عنها.
ما كلامك هذا يا شيخ في العراق؟
وين ما كان؟ إذا كان في انتخابات؟
لا مو انتخابات، مثل الهجرة من وضع القائم حاليا في
العراق. طبعا كيف لا؟
أن الله سبحانه وتعالى على أسره بذاته.
جماعة من الخلاف. السلام عليكم. لم تكن بين الصحابة، لكن قالها بعض أئمة السلف، وهي تعبير لحقيقة عقيدة الرحمن على عرش السماء.
شيخنا من نصارة الزكاة وفي سبيل الله يا شيخ.
كيف؟
من نصارة الزكاة وفي سبيل الله قول الله عز وجل. فهل يجوز صرف هذا يعني أموال الزكاة في هذا البند على مثل مركز الدعوة وشراء بعض حجيات اللجنة الدعوية؟
لا لا ما أظن هذا.
طيب وعد البنوك يجوز أسأل حضري بالسيارة.